لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان. الليلة القادمة هي ليلة النصف من شعبان، أفضل ليلة في هذا الشهر، بل هي من ليالي التقدير للأمور، من ليالي القدر كما سيتضح إن شاء الله تعالى. تكمن عظمة هذه الليلة في احتضانها لذكرى ولادة بقية الله في الأراضين، شريك القرآن، إمام الإنس والجان، وصي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب العصر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، كما كان يعبر نائبه عبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. تضافرت الروايات حول أهمية انتظار ظهور المهدي المنتظر، وانتظار فرج الأمة بتوليه لقيادة مسيرتها بشكل ظاهر لا من خلال غيبته، لينجز الله وعده ويعز جنده ويظهر دينه على الدين كله. الروايات في هذا المجال كثيرة جدا، أذكر بعضها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة انتظار الفرج. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من مات منتظرا هذا الأمر كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم عليه السلام، وكأنه في معسكر الإمام القائم سلام الله عليه. ترى كيف نكون منتظرين لظهور بقية الله وصي المصطفى الحبيب؟ أولا ينبغي أن نلاحظ هنا أن الانتظار كما تحدده الروايات عمل، أفضل أعمال أمتي، فهو إذن لا يعني السلبية والانزواء والامتناع عن أي عمل جهادي كما يحلو للبعض أن يفهموه. وهذا الأمر من أوضح الواضحات، فإن من انتظر قافلة ليسافر معها فمن الطبيعي أن يكون على أتم استعداد للانطلاق بمجرد إخباره بذلك، هكذا يكون منتظرا لهذه القافلة. من ينتظر معركة لابد وأن يكون قد أعد سلاحه، تدرب، هكذا يكون منتظرا للمعركة، وإلا إذا كان لم يتدرب ولم يعد سلاحا فلا يصح أن نقول إنه منتظر، بل هو في الحقيقة مهمل لا أبالي، يواجه واجبه باللامبالاة وعدم الاكتراث. والانتظار لكل أمر يستتبع استعدادا متناسبا مع ذلك الأمر المنتظر. إذا كان واحد عم ينتظر سفر قصير مثلا، استعداده لهالسفر بده يكون بحجمه، بحجم هالسفر، أما إذا كان ينتظر سفرا طويلا فإن استعداده بطبيعة الحال لابد وأن يكون متناسبا مع السفر الطويل. إذا تبين ذلك فإن من الواضح أن المنتظر للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتظر قائدا إلهيا سيقود مسيرة تحف بها الملائكة وجمهورها الأساسي أهل التقوى والعبادة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا القائد الإلهي سلام الله عليه سيخوض المعارك الحامية الوطيس واحدة تلو الأخرى. إذا كانت ثورة نائب الإمام المنتظر، الثورة الإسلامية المباركة في إيران التي قادها نائب الإمام المنتظر، إذا كانت هذه الثورة قد أحدثت هذه الهزة الكبيرة في العالم، فأية متغيرات ستعصف بالعالم كله عند ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وكم هو المخزون الهائل من التقوى والمرابطة الذي ينبغي توفره في الأمة لتستجيب لقائدها وهو يخطو بها من نصر إلى نصر؟ عندما نجد أن مسيرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مسيرة الملائكة وأهل التقوى والعبادة كما ورد ذلك في روايات كثيرة حول كونها مسيرة الملائكة، يمكن الرجوع إلى غيبة الشيخ النعماني وكذلك بحار الأنوار في الغيبة صفحة 195-234-243-307 وغير الموارد، كذلك في البحار جزء 52 صفحة 326-329-37 كذلك موارد أخرى عن مشاركة الملائكة في مسيرة الإمام عليه السلام، وكذلك أن جمهور الثورة الأساسي هو جمهور أهل التقوى والعبادة. عندما نلاحظ ذلك نستطيع أن ندرك بوضوح أن المنتظر لابد وأن يكون معنيا بتهذيب نفسه وتزكيتها ليحقق في نفسه شيئا من الانسجام مع مسيرة المتقين والأبدال. كذلك عندما نلاحظ الأحاديث التي تبين لنا أحداث الجسام التي تقع في عصر الظهور والمعارك الطاحنة التي تدور رحاها، نستطيع أن ندرك أهمية الجهاد الأصغر بعد أن أدركنا أهمية الجهاد الأكبر في عملية الانتظار. أذكر أولا حديثا عن أهمية الاستعداد في مجال الجهاد الأصغر، ثم أذكر حديثا يؤكد لنا على أهمية الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر معا. عن الإمام الصادق عليه السلام: ما تستعجلون بخروج القائم، فوالله ما لباسه إلا الغليظ وما طعامه إلا الشعير الجشب، وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. إذن هناك معارك طاحنة وهناك صعوبات جمة ستواجه المسيرة، وسيصبح الطابع العام طابع زهد وأعراض عن الدنيا. فوالله ما لباسه إلا الغليظ وما طعامه إلا شعير الجشب وما هو إلا السيف، يعني من معركة إلى معركة، من خندق إلى خندق، ما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. أنه اللي بيقول عجل الله فرجك يا مولاي عارف حاله أنه قادر يحمل، أعد نفسه، هل هو منتظر حقيقة أم أنه يعيش وهم الانتظار؟ أما الحديث الذي يجمع بين أهمية الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر في الانتظار فهو عن الإمام الصادق عليه السلام يصف أصحاب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورد في هذا الحديث: رجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة، ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب، لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. هكذا نجد هذا المزج الرائع بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. بالمناسبة أقول، إذا أردنا أن نبحث عمن تتوفر فيهم هذه المواصفات، فبالله علينا، هل نجدها في غير مجاهدي المقاومة الإسلامية عزها الله تعالى؟ طبعا أوضح هنا بأني أقصد بالمقاومة الإسلامية كل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، السائرين على اسم الله سبحانه وتعالى. ما أريد أن أؤكد عليه أن الانتظار عمل دائب باتجاه تزكية النفس، الجهاد الأكبر، وحمل لهم المسلمين لا ينفك عن الجهاد الأصغر. ترى هل نحن منتظرين؟ اللهم اجعلنا من المنتظرين، اللهم اجعلنا من جند وليك صاحب العصر والزمان، وعجل اللهم فرجه الشريف. هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، الليلة القادمة ليلة بلغ قدرها إلى حد أنها من الليالي القلائل التي ورد الحث الكبير على إحيائها. عندما نرجع إلى الروايات نجد أننا أمام ليلة لا تفوقها ليلة سوى ليلة القدر، بل إن هناك قاسما مشتركا بين هذه الليلة وليلة القدر. هذا القاسم المشترك أن الأمور تقدر في ليلة القدر، وتقدر أيضا في ليلة النصف من شعبان. تحدث سيد ابن طاووس عليه الرحمة عن هذه النقطة في كتابه الإقبال، فقال ما خلاصته، طبعا ذكر وجوها، من جملة هذه الوجوه أن الشخص إذا وعدك بأمر في وقت ثم نفذ هذا الوعد في وقت آخر، فلكلا الوقتين دخل في الوعد ووصول هذا الأمر إليك أو وصولك إليه. قال سيد ابن طاووس عليه الرحمة: يمكن أن يقال إن الأمور تقدر بدرجة من التقدير في ليلة النصف من شعبان، وبدرجة أخرى في ليلة القدر. أذكر هنا جانبا من الروايات التي تبين لنا أهمية ليلة النصف من شعبان، والروايات في هذا المجال كثيرة، منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله خيارا من كل ما خلقه، فأما خياره من الليالي فليالي الجمعة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وليلتا العيدين. أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كذلك أورد الشيخ الطوسي والعلامة المجلسي رحمهما الله عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد سئل عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه، أي أقسم الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا له فيها ما لم يسأل معصية، وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بأزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله تعالى عز وجل، فإنه من سبح الله تعالى فيها 100 مرة وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه وقضى له حوائج الدنيا والآخرة، ما التمسه منه يعني ما طلبه من الله عز وجل وما لم يطلبه كما سيأتي، وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه كرما منه تعالى وتفضلا على عباده. إذن هذه الليلة ليلة عظيمة المنزلة جليلة القدر، وكذلك يومها يوم الغد يوم النصف من شعبان مثلها، وهذه الليلة وهذا اليوم هما أفضل أوقات شعبان على الإطلاق. كذلك نجد من الروايات حول أهمية ليلة النصف من شعبان عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعجبه أن يفرغ الرجل 4 ليال من السنة، أول ليلة من رجب وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. ليلة النحر ليلة عيد الأضحى، وليلة الفطر عيد الفطر. إذن ليلة النصف من شعبان هي هذه الليلة العظيمة، وهناك روايات كثيرة غير ما تقدم حول عظمتها وفضيلتها وأهمية إحيائها. أكتفي بهذه الروايات، وربما ورد شيء من الروايات في كلام العلماء الذين سأستعرض كلامهم حول ليلة النصف من شعبان. تحدث السيد ابن طاووس عليه الرحمة مطولا في عدة مواضع من كتابه الإقبال حول أهمية هذه الليلة، بيّن في بعض هذه الموارد أن المؤمن في هذه الليلة أمام عروضا إلهية عظيمة غاية في السخاء والكرم، وهو كرم أكرم الأكرمين عز وجل، إلى أن يقول السيد ابن طاووس: فسيأتي وقت يطوى فيه بساط الحياة بيد الوفاة، وتطوى فيه صحائف الأعمال، فلا تقدر على الزيادة، أي اغتنم هذه الفرصة العظيمة، فرصة ليلة النصف من شعبان. وإن توقفت نفسك عن العمل بجميع ما ذكرناه، أو تكاسلت واشتغلت بما ضره أكثر من نفعه، أو بما لا بقاء لنفعه من شواغل دار الزوال، فحدثها بما نذكره من المثال. ثم ذكر مثالا يوضح لنا من خلاله كيف ينبغي أن يكون اهتمامنا شديدا بكل لحظة من لحظات هذه الليلة. خلاصة مثاله رضوان الله تعالى عليه يقول: لو أن ملكا من ملوك الدنيا دعاك ووضع بين يديك مختلف مراسيم والأوسمة، وقال لك: خذ من هذه الأوسمة والمراسيم كل ما تريد، مثلا مرسوم منها يقضي بتعيينك رئيس الوزراء، مرسوم يقضي بامتلاك أراضي واسعة، مرسوم يقضي بأخذ مبالغ طائلة وما شابه، أوسمة أيضا، ولكل وسام مستلزماته. فسح لك المجال الملك أن تأخذ ما أردت. ترى كيف تتعامل مع هذه العطايا العظيمة من هذا الملك؟ هل تهمل لحظة أم أنك تكون حريصا على أن تأخذ كل ما استطعت؟ يقول السيد رحمه الله: كما تتعامل مع عطايا هذا الملك من ملوك الدنيا، تعامل بنفس الاهتمام مع عطايا ملك الملوك عز وجل. إنه سبحانه وتعالى رحمة بنا عرض علينا في هذه الليلة كل موائد رحمته. يستطيع أي شخص منا أن يأخذ بحسب إقباله واهتمامه، فهل من اللائق أن ننشغل عن ربنا عز وجل وعن عطاياه ولو لحظة؟ ثم يبين السيد بن طاووس عليه الرحمة أن هناك فارقا ينبغي أن تلاحظه، أن اهتمامك بعطايا ملك من ملوك الدنيا اهتمام بأمور تزول، بينما اهتمامك بعطايا ملك الملوك عز وجل اهتمام بعطايا خالدة باقية. إذن ينبغي أن يكون اهتمامك بهذه العطايا اهتماما من نوع آخر. ثم ختم رحمه الله بقوله: فاشتغل رحمك الله بدواء أسقامك وثبوت أقدامك. كما أورد السيد رضوان الله تعالى عليه رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء فيها أن جبرائيل عليه السلام أخبره عن ليلة النصف من شعبان أنها ليلة تفتح فيها أبواب السماء، يفتح فيها أبواب الرحمة وباب الرضوان وباب المغفرة وباب الفضل وباب التوبة وباب النعمة وباب الجود وباب الإحسان، يعتق الله فيها بعدد شعور النعم وأصوافها، يثبت فيها الآجال ويقسم فيها الأرزاق من السنة إلى السنة، وينزل ما يحدث في السنة كلها. يا محمد، من أحياها بتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء وصلاة وقراءة وتطوع واستغفار، كانت الجنة له منزلا ومقيلا، وغفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. ترى هل نحرص على إحياء هذه الليلة؟ هل سنرى أن المجالس العامة تعقد في كل الأحياء ونقضي ليلة ذكرى ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بعبادة الله عز وجل، متوسلين إلى الله تعالى بوليه وصي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول النص الذي أورده السيد ابن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام: وهي ليلة لا يدعو فيها داع إلا استجيب له، ولا سائل إلا أعطي، ولا مستغفر إلا غفر له، ولا تائب إلا يتوب عليه. من حرم خيرها يا محمد فقد حرم. إذن المحروم الخاسر الكبير من يحرم هذه الليلة وخيرها وعطاءها هذه الليلة القادمة ليلة النصف من شعبان. لا بد من الإشارة هنا إلى أن أول الشهر لم يثبت بالوجه الشرعي، فلذلك لا بأس بأن يحتاط الإنسان إذا لم يستطع إحياء ليلتين، وهذا عادة صعب، فليحرص على نصيب من العبادة في ليلة أخرى من باب الاحتياط. ويبلغ تحذير السيد ابن طاووس عليه الرحمة سيد المراقبين إلى حد أنه يقول: إياك إياك أن تضيع شيئا من الوقت في هذه الليلة بما يضرك من الحركات والسكنات، أو بما لا ينفعك بعد الممات، فإن غلبك النوم بغير اختيارك. يعني يعتبر رضوان الله تعالى عليه أن غلبة النوم لشخص بالاختيار في هذه الليلة لا ينبغي. مش معقول أنه واحد يقوم هو باختياره ينام ليلة النصف من شعبان، لكن لو فرضنا أنه هو ناوي ما بده ينام وغلبه النوم بغير اختياره، فإن غلبك النوم بغير اختيارك حتى شغلك عن بعض عبادتك ودعائك وأذكارك، فليكن نومك لأجل طلب القوة على العبادة كنوم أهل السعادة. يعني واحد ما عاد فيه فتة عينه وده يضطر ينام، ما عاد قادر، هون ما ينام على أساس أنه خلص نام يعني ما عاش فيه يسهر أكثر من هيك، لا، خليه ينام بنية أن يستيقظ. هذا أيمتى؟ فيما إذا غلبه النوم بغير اختياره. لكن المفروض أن الإنسان يستعد قبل بوقت، ينام في النهار مثلا لكي يبقى مستيقظا حتى الصباح ليلة النصف من شعبان. ثم يبين لنا رضوان الله تعالى عليه أن الإنسان مهما عمل في هذه الليلة لا يصح أن يحسن ظنه بنفسه، أن يتداخله العجب، يقول: ولا تحسن ظنك بنفسك وبطاعتك، فكم من عمل قد عملته في دنياك بغاية اجتهادك وإرادتك ثم بانت لك فيه من العيوب ما تعجب من الغفلة عنه، فكيف إذا كان الناظر في عملك الله جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء منه. ثم يؤكد السيد ابن طاووس عليه الرحمة في هذا السياق على أهمية التوسل في آخر ليلة النصف من شعبان بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك يتحدث السيد عن ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأهمية هذه الليلة لأجل هذه الولادة، فيبين لنا أن هذه النعمة الإلهية الجليلة، نعمة الإمام المهدي، هي إحدى بركات المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه النعمة من كرامات المصطفى. الله عز وجل وعد رسوله المصطفى أن يظهر دينه على الدين كله، وسيتحقق هذا الوعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يد وصيه الإمام المهدي. من جملة ما يقوله السيد في هذا المجال: فينبغي أن يكون تعظيم هذه الليلة لأجل ولادته عند المسلمين والمعترفين بحقوق إمامته على قدر ما ذكره جده محمد صلى الله عليه وآله، ولست أجد القوة البشرية قادرة على القيام بهذه الحقوق المعظمة الرضية إلا بقوة من القدرة الربانية، فليقم كل عبد بما يبلغ إليه ما أنعم به عليه الله جل جلاله من القوة والاجتهاد. كذلك تحدث آية الله الملك التبريزي رحمه الله عن ليلة النصف من شعبان، وكيف ينبغي أن يكون عملنا فيها. أكد رحمه الله على أن نعمل في هذه الليلة عمل مودع للدنيا. يعني إذا واحد عرف أنه بكرة رح يموت، فكيف يتضرع إلى الله عز وجل؟ كيف يتذكر جميع ذنوبه ويبكي: إلهي إن لم ترحمني فمن يرحمني، إلهي أفنيت عمري في البعد والابتعاد عنك والغفلة والسهو والتمرد والجرأة عليك، وها أنا ذا مقبل إليك، فإن طردتني عن بابك فبمن ألوذ؟ أن يعمل الإنسان في هذه الليلة عمل مودع للدنيا. وهذا التعبير يراد من خلاله الإلفات إلى أهمية كل لحظة من لحظات هذه الليلة، أي اغتنم هذه الفرصة، انتبه، لأن المودع للدنيا لا يضيع شيئا من ليلته الأخيرة. قال رحمه الله: هي من الليالي التي ورد التأكيد على إحيائها، وقد وردت فيها أعمال وعبادات لم يرد مثلها في غيرها حتى في ليلة القدر. ثم يقول آيات الله الملك التبريزي رحمه الله: وهي ليلة ولد فيها مولود لم يولد مثله في تطهير الأرض والفرج العام للمؤمنين ونشر رايات عدل الله على أهل الأرض. طبعا تقدمت الإشارة في كلام السيد ابن طاووس عليه الرحمة إلى أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول آية الله التبريزي: وإذا بلغ السالك هذا المنزل، إذا وصل إلى ليلة النصف من شعبان، عليه أن يقطع أولا نظره في هذه الليلة عن اللذة بالدنيا والراحة فيها، ويعمل فيها عمل مودع للدنيا، وإن رأى عملين متساويين في الفضل فليؤثر ما هو الأشق على النفس. هذا يدل على أهمية الليلة، بحيث أن المرجح للإنسان إذا رأى عملين يتساويان في الفضل أن يأخذ الأصعب منهما والأشق على نفسه. إلى أن قال رحمه الله ما حاصله: ثم إن من أهم الأعمال هذه الليلة التقرب إلى الله بإمام الزمان وحجة العصر وولي الأمر وارث الأنبياء السبب المتصل بين الأرض والسماء، فليظهر من حركاتك في أفعالك وأقوالك أنك فاقد إمامك، تحن إلى لقائه، منتظر ظهوره، متوقع التشرف برؤية الطلعة الرشيدة. أما أعمال هذه الليلة فهي في الحقيقة أعمال كثيرة، وما ظنك بأعمال ليلة إحياء؟ أشير هنا إلى أن هذه الأعمال وردت في كتاب مفاتيح الجنان من صفحة 165 إلى صفحة 170، وأذكر قائمة سريعة بهذه الأعمال مع التأكيد على بعض الخصوصيات لبعضها. أولا الغسل في ليلة النصف من شعبان لأنه يخفف الذنوب. ثانيا من أهم الأعمال في هذه الليلة كما نص على ذلك الشيخ الطوسي عليه الرحمة وغيره من العلماء زيارة الإمام الحسين عليه السلام. كذلك هناك دعاء خاص بذكرى ولادة الإمام المنتظر ورد في مفاتيح الجنان صفحة 167. كذلك الدعاء الذي علمه الإمام الصادق عليه السلام ليدعى به هذه الليلة. كذلك دعاء آخر كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الأعمال التي سيجدها المستمع الكريم في كتاب مفاتيح الجنان من صفحة 165 إلى صفحة 170، طبعا بحسب الطبعة القديمة. أؤكد هنا على بعض الأعمال بالإضافة إلى الغسل وزيارة الإمام الحسين عليه السلام والأدعية، أن يقول المؤمن في هذه الليلة 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 100 مرة الباقيات الصالحات تسبيحات الأربع، فثواب هذه التسبيحات في ليلة نصف من شعبان ثواب عظيم. كذلك ورد التأكيد على صلاة 100 ركعة، والتأكيد عليها كثير، بحيث أن الإنسان إذا قرأ الثواب الكبير الذي ورد على هذه الصلاة يهتم بأن لا تفوته. صلاة 100 ركعة يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح، كل ركعة بيقرأ فيها الحمد مرة وقل هو الله أحد 10 مرات. فإذا فرغ من الصلاة قرأ آية الكرسي 10 مرات وفاتحة الكتاب 10 مرات وسبح الله 100 مرة. يعني بس يخلص 100 ركعة يقرأ آية الكرسي 10 مرات والحمد 10 مرات، سبحان الله 100 مرة. أذكر هنا جانبا من ثواب هذه الصلاة لأن النص طويل جدا. من صلى هذه الصلاة غفر الله له 100 كبيرة موبقة موجبة للنار، 100 ذنب من الكبائر المهلكة الموجبة للنار، وأعطاه بكل سورة وتسبيحة قصرا في الجنة، وشفعه الله في 100 من أهل بيته، وشركه في ثواب الشهداء، وأعطاه ما يعطي صائمي هذا الشهر وقائمي هذه الليلة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم لو كان شقيا فطلب السعادة لأسعده الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ولو كان والداه من أهل النار أخرجا من النار بعد أن لا يشركا بالله شيئا. ومن صلى هذه الصلاة قضى الله له كل حاجة طلب، وأعد له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والذي بعثني بالحق نبيا، من صلى هذه الصلاة يريد بها وجه الله تعالى جعل الله له نصيبا في أجر جميع من عبد الله في تلك الليلة، إلى آخر النص، وهو طويل جدا، أورده في الإقبال وأورده في المراقبات صفحة 80 فما بعدها. آيات الله الملك التبريزي بعد ذكر هذا النص يقول: ارحم يا مسكين نفسك المرهونة بما أسلفت في الأيام الخالية، وعالج هذه العظائم من الأوزار التي احتطبتها على ظهرك بالأعمال القبيحة الماضية، فسيأتيك يوم تقول فيه: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذه الصلاة صلاة 100 ركعة ليلة النصف من شعبان، قل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد 10 مرات، ورد التأكيد الكثير عليها، ينبغي أن نهتم بصلاتها إن شاء الله تعالى. أيضا ورد الحث في هذه الليلة على قراءة دعاء كميل وأن له فضلا عظيما، ورد الحث على صلاة جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، وأيضا هناك سجود خاص وردت عباراته في كتاب مفاتيح الجنان فلتراجع. هناك صلاة لهذه الليلة أنقلها عن الإقبال غير الأعمال الموجودة في كتاب مفاتيح الجنان. هذه الصلاة وردت روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صلى في ليلة 15 من شعبان بين العشاءين، بين صلاة المغرب والعشاء، 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 11 مرة، فإذا فرغ قال: يا رب اغفر لنا 10 مرات، يا رب ارحمنا 10 مرات، يا ربي تب علينا 10 مرات، ويقرأ قل هو الله أحد 21 مرة، ثم يقول: سبحان الله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير. إذن الصلاة ما هي؟ 4 ركعات. ما مرتين صلاة الصبح، كل ركعة بنقرأ فيها الحمد مرة، قل هو الله أحد 11 مرة، خلصنا الأربع ركعات هيك. عندما ننتهي من الركعات الأربع يقول المصلي منا 10 مرات يا رب اغفر لنا، 10 مرات يا ربي ارحمنا، 10 مرات يا ربي تب علينا، ثم يقرأ قل هو الله أحد 21 مرة، ثم يقول سبحان الله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير. 4 ركعات، مرتين مثل صلاة الصبح، كل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد 11 مرة. بعد الفراغ 10 مرات يا رب اغفر لنا، 10 مرات يا رب ارحمنا، 10 مرات يا ربي تب علينا، ويقرأ قل هو الله أحد 21 مرة، ثم يقول سبحان الله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإحياء هذه الليلة، ولأن نكون من جند الإمام المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.